بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. تعليق على كلام الدكتور محمد في لفظ واحد اللي هي كتب ربكم على نفسه الرحمة. الآية دي كل واحد يمر بها مش عايز يسيبها، يريد ألا يغادرها. كتب معناها ايه؟ فرض، والله فرض على نفسه، جعله فرضا، جعله واجبا. مقتضى المعنى ده ايه؟ ايه مقتضى المعنى ده؟ يعني ايه كتب على نفسه الرحمة؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي سيترتب على كون الله عز وجل قد فرض، قد حكم، قد قضى على نفسي بالرحمة؟ رأيكم إيه؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ قول يا عم اللي تقول أسمع، هو اللي يعني ها؟
لا
يموت
ولا يدرك ذلك
فقد خسر. نعم كويس. من أسماء الله وصفاته
أنه أصبح اسم،
تمام أحسنت، جميل. هو بس اللي أنا عايزك ما تنسهوش، لا تنسى أبدا أن صفة الرحمة لا تسبق، لأن احنا اتفقنا زي ما ماشيين بقالنا شوية في الكم مجلس الأخير أن أسماء الله تعالى وصفاته هي على قسمين، صح؟ أسماء جلال وأسماء جمال أو إكرام. فأسماء اسم الرحمة هو لا شك من أسماء الإيه؟ الجمال والإكرام، صح؟ فلا يسبق. يعني بمعنى لو في موضع، في إنسان، في كائن زي حالتنا كده، وعنده من أفعاله وأحواله ما يقتضي الرحمة، وعنده ما يقتضي الإيه؟ الجلال، العقوبة مثلا، فتسابقت الرحمة والجلال إليه، فالرحمة لا تسبق ولا تغلب. هذا إطماع من الله تعالى، ربنا بيطمعنا. يعني وإن كنت جاهلا زي كده، وإن كنت متجاوزا لحد الله تعالى، فلا تيأس أن تصنع ما تستجلب به رحمة الله تعالى، لأنك لو فعلت، أو بلاش، إذا فعلت من مقتضيات الرحمة، فمقتضيات الرحمة ستغلب. فاكرين لما حكينا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى أعبد أهل الأرض في زمان بني إسرائيل، فسأله فيأسه يعني من هذا الجبار اللي جاءت 99، فأتم به 100 قتل. ثم سأل عن أعلام أهل الأرض، فذهب إلى عالم الزمان فقال ومن يحول بينك وبين الله تعالى؟ إذا بالأرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعود إلى أرضك فإنها أرض سوء. فهنا ده طبيب حاذق شخص المرض، وصف العلاج، السبب الأبعد في إيه؟ صحبة الفساد اللي حواليه. لو أنت عازم حقيقة سيب الصحبة دي واذهب إلى صحبة الخير وربنا هيرضيك. فهو في طريق إلى أرض الصالحين قضى نحبه، مات. فعشان أفهمك إن مفيش حد يعلم، لا يعلم ذلك إلا الله، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. كل واحد فيهم شايف مبرر، شايف مسوغ لأن يكون تابعا لهم. فملائكة العذاب بتقول ما صنع خيرا قط، ده عمل إيه أصلا؟ ده قاتل 100 بني آدم وختمهم بأعبد أهل الزمان. ده إيه الوحش ده؟ ده وحش، ده تبعنا احنا ملائكة العذاب، ده تبعنا، مفيش اي مبرر، انتوا عايزينه ليه؟ التانيين يقولوا لهم ايه؟ جاء تائبا لا تبعنا. واحتدم هذا الخلاف والصراع بينهم، احتدم، الملائكة اختلفت مفيش حل. ففي روايات كتير في الصحيحين وفي السنن وكده ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل ملكا ليحكم بينهم وقال لهم قيسوا ما بين الارضين فإلى أيتهما كان أقرب كان من أهلها. فأمر الله عز وجل الأرض لأرض الصالحين أن تقاربي وأرض الطالحين أن تباعدي، فقاسوا فوجدوه يعني أقرب إلى أرض الصالحين بخطوة. وفي بعض الروايات عند التلميذ وغيرهم أنه نعى بصدره نائية لما قالوا البتاع، راح رامي نفسه كده من شوقه إلى أرض الصالحين فنعى نائية بصدره. فكانت الخطوة دي لأنه صادق، إنه صادق، صدق في توبته، بس ما عملش خير خالص لسه، ما ده لسه إيده لسه ملوثة بالدماء، لكنه كان صادق. فهنا كان في تسابق يعني ملائكة الرحمة ملائكة العذاب تمثل هذه الايه هذين الصنفين من اسماء الله تعالى وصفاته. ها ملائكة العذاب دول مقتضى اسماء الايه ها الجلال، وملائكة الرحمة دول مقتضى اسماء الايه ها يا سلام على الجمال والاكرام، دول مش اجمل من كده. فغلبوا بالامر الالهي، كتب على نفسي الرحمة، سبقت رحمتي غضبي. ما الغضب من صفات الله تعالى، انت مش بتقولها في الفتحة ولا ما بتقولهاش؟ بتقولها، بتقولها يا احمد، بتقول ايه؟ غير المغضوب عليهم، اسم مفعول، يعني ربنا بيغضب اهو. كل ما تقرا الفتحة المغضوب المغضوب المغضوب، يعني غضب على قوم ولعنهم كما قال في القرآن. يعني في هنا أسماء الجلال والغضب، وفي أسماء الجمال والإكرام. فتسابقت إلى موضع، فحصل يا صديقي العزيز الرحمة لا تسبق. أنا بقول لك كده ليه؟ عشان تتعلق بهذا الاسم، عشان تتفنن، تتفنن في التوسل بهذا الاسم أو بأسماء الجمال أو بأسماء الإكرام، وعلى رأسها وفي تاجها الرحمة التي كتبها على نفسه سبحانه وتعالى. حد لا مكره له سبحانه وتعالى، لا مكره لله، لكن هو الذي كتب على نفسه معنى في منتهى الدقة. كل ما تعد عليه اركن شوي، سورة الأنعام، كل ما تعد عليه اركن شوي وتوسل بهذا المعنى، أن يجعلك من أهل رحمته سبحانه وتعالى. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نبتدي بقى احنا القعدة بتاعتنا إن شاء الله، مش هطول عشان ايه، يعني أنا طلبت محمد فعلا يطول النهاردة عشان ما حدش بيلومه. أنا ما كنتش كمان باغي قوي لغاية المغرب كده، بس الحمد لله ما بشوفكم بستريح الحمد لله. كالعادة احنا بنأكد على الأداب المجلس، أولا النية، وإياك أن تغيب عنك النية، ومجتمع القوم يتلون كتاب الله ويتدارسون إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. تنساش الأربع نيات دول قبل ما تيجي، اوعى تنسى، هزعل خالص لو نسيت. أربع نيات مهمة جدا، فلا تنسى النية. التاني حاجة الاستخارة، أظن إن شاء الله يعني بقى غالب عليكم الاستخارة دلوقتي. الاستخارة مهمة جدا، ما تجيش من غير استخارة، ولو حتى وصلت هنا وافتكرت بخش استخير جوه. استخارة ثم الاستخارة ثم الاستخارة، هذا هو الأدب الثاني من أداب هذا المجلس، وأنا لا أمل من تكرار هذا الموضوع. الأمر الثالث من الأداب هو الدعاء وكفارة المجلس في آخر المجلس. الحمد لله احنا نمشي غير ما ندعو كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كما ثبت في السنن من حديث ابن عمر وغيره، تمام. فندعي بالدعاء النبوي المبارك على يعني رجاء، على رجاء الايه الإجابة، تمام. دول الثلاث آداب اللي انا يعني اكرر عليها. المسألة الثانية، نحن منذ وفاة فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله تعالى، واحنا بنبدأ دايما المجلس بتاعنا برثائه رحمه الله. فالليلة انا هقول لكم حاجة برضو تناسب المقام، مش هطول لانها نختار شيئا يعني قصيرا مختصرا مراعاة لظروف الوقت. يعني انه فضيلة الشيخ لما بنى المسجد اللي هو مسجد الحالي اللي اشتهر باسم عباد الرحمن، وكان دي مش تسمية الشيخ يعني، لكن اللي اشتهر هو مسجده يعني. المسجد اتأسس على ان يبقى فيه ادوار، يعني مسجد وبعدين تطلع ادوار، كانوا اربعة ادوار. فكان رحمه الله يحدث المقربين، وكنت واحدا منهم، وهذا من فضل الله علي يعني، أنه يعني يرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يبلغه أن يكون كل دور من هذه الأدوار الأربعة لمذهب من مذاهب أهل السنة. يبقى فيه مشايخ من أهل التخصص من أعلى الدرجات يجلسون يعلمون الأصول والفروع لكل مذهب من مذاهب الأربعة، فيكون الدور الأول مثلا المذهب الحنفي باعتبره هو أقدمها في الزمان، ثم الدور اللي بعديه المذهب المالكي، ثم الدور اللي بعديه المذهب الشافعي، ثم الدور الأخير المذهب الحنبلي. يدرس فيه العلماء والمتخصصون أصول وفروع تلك المذاهب. فيعني هكذا كان يفكر يعني، هذه كانت يعني إذا كان يصح التعبير يعني أن كل إنسان له أحلام أو رجاء عند الله سبحانه وتعالى أو كده، فكان رحمه الله تعالى يرجو ذلك. ولعل على الله تعالى أن يأجره في نيته، وإن كان ما حصلش الكلام ده، لكنه بيؤسس الفكرة. حتى دايما كنت بقى يعني أقول له يعني زي مسجد السلطان حسن كده في الشيخ، يقول لي أيوة بالضبط، لأن مسجد السلطان حسن أربعة أدوار وكل دور له مذهب. اللي فيكم راح ويا ريت تروحوا طبعا، لأن أماكن يعني فيها أقدام الصالحين والعلماء. فمسجد السلطان حسن أربعة أدوار وكل دور فيه مذهب، كان فيه مذهب من المذاهب السنية الأربعة. فكان هو رحمه الله تعالى يعني يرجو ذلك، وإن شاء الله يؤجر بنيته، ويكون له من الخلف من إيه يحققون هذه نهضة الأمة بالعناية بتراثها وما ورثناه عن أئمتنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. مش هطول زي ما عدت كده يعني، هذه نبذة عشان تديك تصوره ورؤيته. كان منفتحا جدا، وكان رؤيته شمولية للدين وللشريعة، وما كانش عنده فكرة تعصب إطلاقا. يعني هذا كان أنا أحكي عن لسانه يعني، يعني فكرة أن يكون في عناية بتأسيس للمذاهب كلها أصولا وفروعا، وإن يكون كل دور من الأدوار فيه إمام أو فيه أئمة من أئمة التخصص في أصول المذهب وفروعه، ها، ويدرس ده وكده إلى آخره. فكان ده يدل على يعني نقاء قصده رحمه الله تعالى. ولا يزكي على الله تبارك وتعالى أحدا. طيب ننتقل إلى إن شاء الله نبذة مختصرة كده لما ذكرناه عشان برضو ما نطولش. احنا نتكلم في معنى قوله تعالى ففروا الى الله، مركزين معايا؟ وقلنا الفرار يكون من الى، مظبوط. الايه مذكور فيها الى، بس مش مذكور منها فيها ايه من، لكن لو اولنا الايه هنقول ففروا من نقط الى الله، صح. طيب في هنا مضافات محذوفة وكده، أنا عايز بقى حد يفكرني كده ولو الأجر والثواب، لو حلينا الآية وجبنا كل المحذوفات المقدرة هنقول إيه؟ لا استنى علي، ما أنت هتاخد الليلة كلها لحسابك. لا استنى علي، هنقول ايه يمين يا رامي؟ قول. ايوه في مضافات، يعني من الله الى الله لازم في مضاف لاسم الجلال الاول ومضاف لاسم الجلال الثاني عشان يبقى لها معنى. فر من الله الى الله كده ما عملناش حاجه، لسه فيها ابهام. قول يا عبد الله. الله يفتح عليك. ففروا من جلال الله عز وجل إلى جمالي وإكرامي ربكم تبارك وتعالى. هو ده معنى الآية. اوعى إياك حذاري أن يغيب عنك هذا المعنى. القرآن مشحون بأسماء الله تعالى وصفاته من أول حرف إلى آخر حرف. مدار القرآن كله على أسماء الله تعالى وصفاته. مش انت عايز تتعبد بالقرآن وتحفظ القرآن وتتلو القرآن وتحب القرآن؟ القرآن دليلك إلى الله تعالى. ولو تتبعت، وأنا حتى أقول لكم حاجة للشيخ أسامة رحمه الله، يعني كثيرا والله لا أحصي كم مرة يجي له ناس من المسام من هنا من اسكندرية من كذا من كذا يسألوه جين مخصوص ايه كتاب العقيدة اللي ترشحه عشان ايه ندرسه. والله غير مرة كتير سمعته كده رحمه الله كان يقول ايه القرآن الكريم أعظم كتاب للإيمان وللعقيدة وللتوحيد هو القرآن. أنت اللي عليك أنك أنت تفتح آذانك ووعيك لهذا المسار في القرآن من أوله إلى آخره. فتش وانت ماشي كده دلالة أسماء الله تعالى وصفاته في القرآن الكريم على الجلال والإكرام كثيرة جداً من أوله إلى آخره، بل هي عموده، عمود القرآن وأسه هو كده. وعبد ده زي ما اتفقنا كده، فهتلاقيها يا إما من صفات الجلال يا إما من صفات الإيه؟ الإكرام والجمال. ولا تزال تتتبع ذلك وتتعبد به، ودليلك في ذلك هي الآية اللي في سورة الزاريات دي. ففروا إلى الله، فروا من جلال الله تعالى إلى إكرامه، فروا من صفات جلال الله عز وجل إلى صفات جماله وإكرامه. الله أكبر، أجمل حاجة في الدنيا، الله أجمل حاجة في الدنيا وفي الآخرة وفي كل حاجة. تلك أنا مرة كنت حيران في مسألة إيه، هو في قرآن في الجنة ولا ما فيش؟ بس إحنا مقصرين في حق القرآن من المسائل والمصالح والمسؤوليات. فالواحد متعود بقى يروح، قلت يا رب هيبقى في قرآن في الجنة؟ الواحد ما يشبعش في القرآن في الدنيا من كثرة الشواغل والمسؤوليات وكده. يعني طب هنقرأ هناك قرآن؟ لغاية ما لقيت بعد لقين، لقيت ان القيم ذكر المساله دي. والله في حادي الارواح، كتابي حادي الارواح الى بلاد الافراح، ونص على المساله دي. ما دورتش بعد كده بقى، تمسكت بها وفرحت بها اي مفرح. بس هتسمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى. ما ليه كلامه سبحانه وتعالى. فيعني تهون الدنيا كلها والله لو كانت تحت قدمك، تهون كلها في سبيل انك انت يبقى ده اللي انت ترجوه وقلبك متعلق به وانتظر هذا اللقاء الحبيب الجميل. ربنا جميل والله جميل، مش كده؟ اعرف الخلق به هو اللي قال كده عليه الصلاة والسلام، أعرف الخلق به هو اللي قال كده. قال إيه؟ ها؟ إن الله جميل، هو اللي قال كده. إن الله جميل، ربنا جميل. فتأمل كده في جماله سبحانه وتعالى، ها؟ وإنت ماشي في القرآن الكريم مش هتبقى لا تمل أبدا. لكن التلاوة هي اللي خلص حالك دي وبتعمل، لاش لازمة، قلتها أحسن. انتبه وتتبع تلك المواضع في القرآن الكريم، مواضع الجلال ومواضع الإكرام، عشان ايه يا عم الحاج بتقول لي كده ليه؟ عشان تفر من هذه الى تلك، هي دي الوظيفه. لما تجيلك حاجه تقبضك تذهب الى ما يبسطك، هو ده الكلام. تبقى قاعد مستني متلهف ان يذكر الله عز وجل في كلامه ما يؤنسك من اسمائه وصفاته، هذه التلاوة يا اخوانا. يا عم خلاص خليها ربعين تقراهم في اليوم، ملاش بس ربعين تقراهم وانت حاسس بيهم وانت بتدور على تلك المواضع في هذه الآيات، لعله بذلك ان يبلغك الله عز وجل ما فوق ذلك. طول ما انت بتقرا المصحف عمال تدور، لان هذا كلامه لك انت، صح؟ يعني انت اذا قرات القران بهذا المعنى انه يخاطبك انت، هذا حديثه لك انت، اسمك فلان ابن فلان وفلان، انت بعينك انت يخاطبك، فتلقى هذا الخطاب. اسهل حاجه بالتفتيش على اسمائه وصفاته من اسماء الجلال والاكرام، وتفر من هذه ها الى تلك في تلاواتك كلها. طب ايه رايك لو طبقت ده على الفاتحه اللي بتقراها عشرات المرات في اليوم؟ الفاتحه مشتمله على اسماء الجلال والاكرام، صح؟ طب يلا ساعدني انت.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ابدا كده الرحمن الرحيم الاسماء اللي في اخر الفاتحه المغضوب عليهم وده برده من الجلال
والضالين. تمام، الله يفتح عليك. يبقى أسماء الجمال من أول الفاتحة، من أول بسم الله، من أول الرحمن، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وإن كانت تحتمل الأمرين. أصل يوم الدين ده في الاثنين، بس أنت بقى قلبك يتعلق بالإيه؟ بالحلوة، بالجمال، صح؟ إياك نعبد وإياك نستعين المستحق للعبادة على الوجه الأتم الأكمل، اهدنا، يهدي هو وحده ولا شريك له ولا يهدي غيره، يبقى الهادي الذي يهدي ليس من أسمائه لكن من صفاته. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، يبقى هو المنعم برضو ليس من أسمائه ولكن ايه من صفات جماله. بتعد وراه ولا بتعدش؟ شكلك ما بتعدش، وبيعني عد عشان دي الفتح. هو انا مش بقول ده الفتحة، رجعها كده من الاول وعد ورايا، جمال جمال جمال، بس يوم الدين دي اللي فيها الاثنين. ها صراط الذين انعمت المنعم، وما بكم ها قول بقى معايا من نعمه من الله لا ولا شريك له. تمام، لغايه هنا بقى نخش في المرعب اللي بعد كده، الرعب، غير المغضوب عليهم ولا ها فله غضب وله إضلال. هم ضلوا الذي أضلهم، والله أبدا، وأضلهم الله على علم، وأضله الله على علم، هو الذي أضله فعله صريح هو، فما ضل إلا أن أضله الله. عارفه أضله ليه؟ ليه؟ هان عليه، هان عليه، اسقطه من عينه، ما متعه بحفظه سبحانه وتعالى، سقط من عين الله تعالى فتركه فضل ذهب. يبقى الذي أضلهم الله سبحانه وتعالى، يبقى غضب عليهم وأضلهم. يبقى أنت الفتحة بس هتعيشك في عالم تاني خالص. يعني شوف قراءة الفتحة بهذا المعنى اللي هو بمعنى ففروا إلى الله، أنا عايز القانون ده يبقى معاك في المصحف من أوله إلى آخره. تعالى المعوذات، أنا طبعا هطول، أنا فكرة مش كلام مش كاتب ولا كنت ناوي عليه أصلا، بس ده رزقكم، رزق الناس الطيبين، واخد بالك؟ تعالى المعوذات اللي أنت بتقراها عدة مرات في اليوم وقراها بهذه الطريقة اللي هي طريقة ها، قول بقى يا أحمد، ففروا إلى الله، ف فروا من أسماء وصفات جلال الله عز وجل إلى أسماء وصفات جمال وإكرام الله عز وجل. احفظ دي احفرها كده اوعى تنسى. هزعل منك لو نسيت، هتخسر كتير لو نسيت.
المعنى ده سبحان الله، بحضر موضوع السلام افتكرت ذكر حاجة شرحت لنا قبل كده اللي هو تعالى اللهم أنت السلام ومنك السلام.
نعم.
تباركت هي ده الجلال والإكرام.
نعم.
فهو السياق بتاع الدعاء كله في السلامة.
نعم.
دخول اسماء الجلال هنا.
نعم.
كأنه داخل على المعنى اللي هو حد بيقول ان هو الواحد ما كانش يستحضر الجلال
يا فر منهم هيبت عليك،
استحضر السلامة بقى في كل أنواع كده مش
محال. محال أن تفر إلى السلام إلا أن تكون فارا من الجلال. ما فيش فرار من لا شيء. اوعى تقع في الفخ ده. لا يفر الفار إلا مما يخاف أو يكره، ويفر إلى ما يحب ويرضى. هو الأصل الفرار كده، إلا يكون واحد مجنون لا قدر الله بقى، يعني مخه لاسع يعني بيفر بالهوى كده. لكن الفرار عند الإنسان المكتمل عقله ها يكون من إلى، والله كله منه وإليه سبحانه وتعالى. فخلاص خدها واجب، أنا شرحت لك الفاتحة ها، خدها واجب. ايه هي يا عم احمد؟ المعوذات ثلاثة. طبعا ده تغليب يعني، لان كل واحد مش معوذة، لكن بيسموه ده اسمه تغليب، اسمها المعوذات الثلاث. المعوذات الثلاث، قل هو الله واحد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، واعمل واجب وابعته لي صلحه لك. ورقة وقلم كده واشتغل كده مظبوط، عشان كل ما تقراها عشرات المرات دي نراها في اليوم، في الصلوات وفي أذكار الصباح والمساء، وانت جاي تنام بالليل وتمسح بيها جسمك، صح؟ الحاجة اللي بتقراها عشرات المرات في اليوم وانت في في في, في الغيبوبة. حلو الغيبوبة دي، عالم تاني. اه بتقرب خلاص. ايه عم الحاج اهدى بس شوية عليا، ده فيها الكنز كله والله، فيها السر كله. يا الفاتحة والمعوذات دي فيها السر كله، فانت خدها واجب. اتفقنا؟ واجب. هات المعوذات وحللها لجلال وإكرام، وشوف بقى انت ايه ستفر من الى. انا حللت لك الفاتحة، اكتبها برضو عشان ما تنساهاش كمذاكرة. ويبقى الواجب تعمل ايه؟ تعمل المعوذات الثلاثة، شوف الجلال والإكرام فيها فين لتفر من جلاله إلى إكرامه تبارك وتعالى. طيب نكتفي على هذا المقدار، ونخلي بقى الحصة الجانب الأولى عشان طولنا عليكم إن شاء الله وقت قصير. الورقة هي موجودة، الأوراق هي، والأقلام ما شاء الله جميع الألوان. اكتبوا أسئلتكم إن شاء الله، نفتح أسئلة غير محدودة، يعني اللي عايز أي سؤال أي استفسار أي حاجة يكتب، وإن شاء الله راحة قصيرة كده، اشربوا حاجة سخنة بسرعة كده، وإن شاء الله نعود فنستكمل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا لما قلنا وما سمعنا. اللهم صل على محمد وأنزل المطعم الحر منك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. ممكن من غير ما تقوم تسلم السؤال اللي قصدك يوصلنا إن شاء الله. السائل الأول والثاني والثالث ثلاث أسئلة أو أكثر في مسألة كأس العالم لكرة القدم المونديال. ما رأيكم في مسألة كأس العالم في قطر مع اعتبار ما يقوم به الأولاد من متابعة المباريات، وذلك يأخذ كثيرا من الوقت، وهل يوجد مفاسد كبيرة بسبب إقامة كأس العالم في قطر فنقاطعه؟ وما رأي فضيلتكم في مسألة سجود اللاعبين، فهل تعد لهوا؟ هل مشاهدة المباريات تعد تضيعا للوقت؟ وأن على الملتزم المتدين يعني أن ينشغل بما يعود عليه بالنفع وعلى مجتمعه. يا الأسئلة كلها حوالين كأس العالم لكرة القدم تدور في هذا الفلك، تدور في هذا الفلك. صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. في أشياء الشريعة تتدرج ما بين الإباحة إلى الاستحباب إلى الوجوب، وقد تتدنى إلى الكراهة وإلى الحرمة. فإحنا عندنا الأحكام عند جمهور الفقهاء والأصوليين تنقسم لخمس أشياء. حاجة بالنص كده مسميها الإباحة، اللي هو الفعل زي الترك، علي منها الاستحباب اللي هو فعله خير من تركه ولكن تركه جائز. وبعدين في أقصى اليمين عندنا حاجة اسمها الواجب، اللي هو لا يجوز تركه، خلاص. وعلى شمال المباح ناحية تانية، ده طبعا شمالي أنا بس ممكن تو عشان ما حدش يتلخبط يعني، تمام. هنلاقي المكروه اللي هو إيه، تركه خير من فعله، ببساطة كده بسط الموضوع. وفي أقصى الشمال هنلاقي إيه، اللي هو شمال قوي، هنلاقي إيه، حرام، اللي هو لا يجوز فعله، يحرم فعله، لا يجوز فعله، تمام. في حاجات في الشريعة بتنتقل بين هذه الأشياء الخمسة، يعني هي حاجة واحدة، حاجة واحدة ممكن أحيانا يبقى مباحة بس، ممكن تبقى مستحبة، ممكن تبقى واجبة، هي نفس الحاجة، نفس الفعل أو نفس الحال أو نفس القول، وممكن تنتقل للناحية الشمال وتروح للمكروه، وممكن تصل لحد الحرام. والأمثلة على كده كتير جدا، بس عشان أسئلة كتير فهمنا، لكن ممكن نعمل لها قعدة، أديكم مثلا 20-30-40 مثال عشان ما تفتكرش إنها تكلف مني، لا، أمثلة كتير جدا في الشريعة جدا، إن الحاجة الواحدة نفس الفعل أو نفس القول ينتقل إلى تلك الأحكام الخمسة. فأنت لو صدقتني في كده هندخل في الموضوع، ما صدقتنيش هثبت لك كده بس في وقت تاني، خلاص. يبقى أنت الآن سلمت معي إن ممكن فعل واحد أو قول واحد ينتقل بين هذه الأحكام الخمسة، يعتريه ما يجعله مستحبا، أو يعتريه ما يجعله إيه، واجبا، يعني يحرم تركه، وهكذا، تمام. الموضوع أصل فكرة الكأس العالم اللي هي كرة القدم، المفروض إنها نوع من أنواع الرياضة الشعبية، أو هي أكبر رياضة شعبية في العالم كله، في كل بلاد الدنيا، كفار ومسلمين وكل حاجة، وإنها تعلقت بها قلوب يعني ملايين، قليل طبعا، مليارات البشر، صح؟ فالنظر لها لابد أن يكون مبنيا على النظر للواقع وللحال. والفقيه على الحقيقة هو اللي بيستثمر الأشياء دي في مصلحة إيمان العباد، إن هو يزود إيمانهم، يعني الناصح للأمة والنصح للناس، الناصح للمسلمين، هو الذي يستثمر هذه الأشياء اللي هي الأشياء أصلها إباحة، إنه ينقلها إلى شيء مفيد ونافع، وربما تعلو فوق المباح وتكون أكثر من كده، تكون مستحبة أو كده، وإنه برضو يجتهد إنه يبعد بها عن الإيه، عن منطقة المكروه والحرام. هذا دي الفتوى. الفتوى هي مراعاة أحوال الناس وتغير الزمان والمكان والأعيان، وده الأصل في الإفتاء. الإفتاء غير المسائل العلمية، المسائل العلمية في الكتب لا تتغير، ثابتة المستخرجة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والأخير، دي أمور ثابتة بتتغيرش، موجودة في الكتب. لكن الفتوى بتتغير، تتغير بتغير الزمان، تتغير بتغير المكان، تتغير بتغير الأعيان، تتغير أحوال تلك الأعيان، في متغيرات كتير، أربعة على الأقل دول تغير في الفتوى. يعني زي ما قلت لك أكتر مرة، ولا أمل، وهقول لك برضو دلوقتي، في مسألة واحدة ممكن واحد يجيني أقول له افعل أفتيه بأن يفعل، واحد في نفس المسألة أقول له إياك أن تفعل، لا تفعل، يعني مسألة واحدة بس تغير هنا إيه، العين، الشخص ده لو فعلها أضر به، وده لو فعلها نفعته، وفي المسألة الواحدة. وعندي أمثلة كتير جدا إن شاء الله، تمام. ففي الفتوى أنت بتراعي أحوال الزمان والمكان والأعيان والأحوال بتراعيها. وبالتالي فالنهاردة أنا بتكلم عن حاجة واقعة فعلا، مش افتراضية، مش ده مش فقه افتراضي. في حاجة اسمها فقه افتراضي، بس ده مش فقه افتراضي، ده فقه واقعي فعلا، واقع بالفعل. إن عيالك والشباب وإلى آخره متعلقين بالبتاع ده، وبيشوفوه بيسمعوا منهم ومن جيرانهم ومن في المدرسة وإلى آخره. انت بقى مصرك تتصور انك انت ممكن تقف حائلا دون ذلك كله، تبقى انت مسكين، انت اللي عايز تتعدل من تصورك للاشياء. لكن انت لو يعني او اذا بس ليش لو اذا ساعدتني انا ممكن انا وانت نستفيد من ده في اولادنا وفي شبابنا، ويتحول لشيء نافع، وممكن نافع جدا كمان. انت بالك والمتابع لأحداث هذه المباريات بيجد إن على هوامش المباريات وفي آخرها وفي أولها في أشياء، في أشياء رمزية بتحصل لها قيمة كبيرة جدا، سواء بالسلب أو بالإيجاب. يعني في حاجات رمزية إيجابية جدا وفي حاجات رمزية سلبية جدا. أنا مش هخش التفصيل، أنتوا طبعا أعرف مني بالكلام ده، لكن أنا متابع جيد يعني، مش المباريات طبعا، لكن مش عشان ما عنديش وقت، لكن يعني متابع جيد للتقارير والصور يعني متابع جيد جدا الحمد لله، وأدق التفاصيل بتابعها وأعرف بيحصل إيه. فبلاقي إن في رموز إيجابية جدا للغاية بتحصل، واخد بالك، وفي رموز سلبية جدا. موقف محمد أبو تريكة ده موقف مهم جدا إنك أنت تتابعه من أول البطولة. إنسان ربنا سبحانه وتعالى ثبته، بيقول كلام قيم جدا مفيد جدا. أنا ابني لما يحب أبو تريكة، انا ابني طبعا كبير قوي، اقصد يعني اللي هم الشباب الصغيرين، يعني لما اكون ابني صغير عنده 12 سنه 10 سنين ومش عارف ايه ويتعلق ابو تريكه، انا دي مصلحه كبيره جدا، انه ممكن يكون قدوه من غير تكلف. موقفه من التصرفات الشاحنه اللي حصلت واصراره ومخاطرته، لانه ممكن يعني ياخد طرد، يطلع له كارت احمر، فبيخاطر يعني، هو مش متمكن يعني، بس بيخاطر. وده كان تاريخه قبل كده كمان لما تعاطف مع غزة ومش عارف ايه وايه، كان بيخاطر. فانا واحد زي ده لما ولادنا الصغيرين يتعلقوا بيه، مصلحة كبيرة جدا، وتأثيره فيهم اكبر من تأثير كتير جدا من الدعاء والمعلمين والمحفظين. طب ليه ما استثمرش ده؟ ليه ما استثمرش ان ابو تريكة ده مؤثر في الشباب وإيجابي، ويقول كلام جميل جدا ونافع جدا، واخد بالك، ويرفع علم فلسطين وإلى آخره. ليه ما عملش كده؟ ليه ما استفدش بالفايدة المفيدة دي التي لا أبلغها بالحاجات العادية؟ أقعد أديهم محاضرة عن فلسطين غير لما أشوفوا هم رافعين علم فلسطين. المغرب لما كسبت رفعوا علم فلسطين في الصورة الجماعية، علم المغرب في الجنب وعلم فلسطين في النص. طب ما تستثمر ده مع ولادك. انا مره كنا في رحله وسالت الولاد ايه الفرق بين فلسطين واسرائيل، ما عرفوش، وكانوا بي 60 70 عيل، فالموضوع في خطر. مش ولادي طبعا يعني، بس كنت معزوم يعني، كانوا دعوني في رحله ان انا فاقترحت عليهم ان نعمل الحوار مباشر وكده، فانا اتفضل. فسألتهم قلت لهم ايه الفرق بين فلسطين واسرائيل، عيال كلهم ايه ثانوي يعني، مش ثانوي اعدادي، مش اطفال ابتدائي يعني، اه والله اعدادي وثانوي. اجابات ده مخزية جدا ومؤلمة جدا. طب ما انت ممكن ده يفهم ويعرف، وبالحتة اللي بيحبها والموقف اللي مش حبه، وانت تزرع ذلك في قلبه زرعا فينبت نبتا. انت ليه كده واخد موقف متشنج؟ في ايجابيات كتير جدا، في سلبيات طبعا مش عايز الكلام، لكن في ايجابيات كثيره جدا. وايه في الدنيا خاليه من السلبيات؟ ايه هو؟ يلا اديني مثال حاجه في الشريعه خلت من السلبيات. طب انا اقول لك حاجه، ذروه سنام الامر في الاسلام ايه؟ الجهاد، مش كده؟ الجهاد خالي عن السلبيات، خالي عن الضرر، وجاهدوا ها بأموالهم وأنفسهم. الجهاد فيه بذل أو ضياع أو إفساد للمال والنفس، والشريعة جاءت لحفظ المال والنفس بعد الدين. يعني الشريعة جاءت تحفظ خمس أشياء، أولها الدين، ثانيها النفس، ثالثها المال. الجهاد بيدمر اثنين، بس المصلحة فيه ايه؟ أعلى وأكبر وأبقى. فصار أوجب الواجبات وذروة السنام والقصة الجميلة دي. فما تقوليش في مفاسد، ما أنا عارف أن في مفاسد، أنا أشاركك وأشاطرك في ذلك، في مفاسد، بس تعال بص للمصالح يا مسكين. هيروحوا يشوفوه عند الجيران أو في القهوة أو هيعملوا حاجات شائنة تضر بهم وبك. طب ما نخليها حاجة منظمة وتحت السيطرة أحسن، واخد الفايدة اللي فيها ورب عيالي صح. لكن أعيش في وهم، أعمل عالم افتراضي أعيش أنا فيه في فقاعة، النتيجة إيه؟ هيصطدم بالواقع بعد قليل، 3-4 سنين كده، وتلاقيه لازق في الحيطة ودماغه انكسرت. ما انتبهش ليه، صنع عالما افتراضيا عاش فيه، الموسيقى مش عارف ايه، والبتاع ايه، والمسلسل ده ايه، والبتاع التركي ايه، ومش ارطغرل ايه، وقلب ارسلان ايه. ايوه في مفاسد، بس المصالح اللي في قلب ارسلان وفي ارطغرل وعثمان اكبر بألف مرة من المفاسد اللي فيها. انا مش عارف، انا عارف ان فيها مفاسد، بس مصالح حاجة تانية خالص. غفلتك الأبعد طبعا، أنت مش غافل ولا حاجة، غفلته عن ميزان المصلحة والمفسدة ضيع منه كل شيء. يبقى أنا طب ما نضبط المسألة وحطها تحت السيطرة، وقلل من حجم المفاسد وكبر من حجم المصالح، واستفيد بالمشروع ده، لأنه مستحيل أن أتجنبه بالكلية، محال. أنت مش عايش في فقاعة، مش عايش في عالم افتراضي. العيال بتروح مدارس ولها جيران وقرايب وابن خالته وابن عمته، وانت تحطه في فتنه. ده بالعكس، انا اخليه هو يقول لابن خالته وابن عمته وكذا والجيران والمدرسه، يقول لهم المعاني الجميله اللي انت سربتها الى نفسه في ارطغرل وعثمان والسلاجقه وكاس العالم. جميل، هذا هو الفقه، وده الفقه على الحقيقة. فأنا تسألني تقول لي إزاي أستفيد بكأس العالم، ما تقوليش حكم كأس العالم، إزاي أستثمر كأس العالم مع عيالي، ده السؤال اللي أنا عايزه. أنا بغششك عشان تقول لي السؤال الصح، ما تقوليش حكم، حكم إيه يا مسكين؟ أنت فاصل نفسك عن الدنيا وصنعت عالما افتراضيا وفقاعة تعيش فيها، هبقى قابلني بقى، بس مش عارف فين هتقابلني. صحيح، أصل احنا خطان لا يلتقيان، ما ظنش هتقابلني، هتقابلني فين؟ لكن إن وافقتني على ما أدعوك إليه هنتقابل إن شاء الله. فحول السؤال ده قولي ايه بقى؟ قولي يا هشام، كيف استفيد من كأس العالم في اولادي واصحابي وزملائي في العمل؟ والناس اللي بتركب على المواصلات والعالم كله مشغول بالموضوع، وانت كل ما تفتح الموضوع تروح فاقع حكم ملوش اي لازمه ولا له اي معنى، وتقول كلام غير مسؤول وغير. لا، انا عايزك تستثمر ده مع كل من يحيط بك، وتخرج بحاجات كده زي اللي انا قلت لك عليها دي، رموز قيمه جدا، ومن ضمنها السؤال المؤذي بتاع السجود ده. واخد بالك؟ اصل انا عارف هو سأل السؤال ده، استثمر الحاجات دي استثمار، استثمر لما كانوا بيرمعوا علم فلسطين وبيهتفوا فلسطين، وازاي قاوموا دعوه الانحلال، وازاي ربنا اذل المانيا، دي مهمه جدا. استثمر عيالك، ألمانيا خرجت من أدوار التمهيدية اللي كانوا مصرين على استفزاز العالم كله، وضعوا أيديهم على أفواههم. هو قاعد مش عارف إيه، أنا قريت تصريح إن صح بس ما قريتوش بالألماني، يعني أنا الحمد لله بعرف ألماني كويس بس ما قريتوش بالألماني، قريته بالعربي، حاولت أدور على الألماني ما عرفتش أجيبه. بيقول إيه صحة الترجمة، بيقول إن هو سنأخذ كأس العالم ولكن لن نحتفل به في قطر، وسنحتفل به في ألمانيا. فأخزاه الله عز وجل وخرج من الأدوار التمهيدية مع أنه من المرشحين. كلمة المرشحين دي الألف واللام يعني للفوز بالكأس، يعني إذا كان في مثلا أربع دول خمس دول مرشحة للكأس هو واحدة منها، وهو مرشح بقوة، فالمرشح للفوز بالكأس يخرج من الأدوار التمهيدية. وزيرة الداخلية مش عارف عملت إيه، يعني فجر فجر. ده حتى القانون مش العرف ولا الشرع، القانون يمنع ذلك، ان قانون الدولة لابد ان تحتمل قانون الدولة اللي انت فيها. هي وزيرة الداخلية ما احترمت قانون الدولة التي هي فيها، مع ان هي وزيرة الداخلية الشخص المسؤول عن تطبيق القانون، ما احترمت القانون وهي مسؤولة عن تطبيق القانون. ايه الفجر ده؟ فانكسروا. طب دي ما علمهاش العيال؟ والله انت خسران كتير قوي، ده العيل هياخد درس جميل جدا لو انت شرحتها له بالشكل ده واستثمرت معاه كده وجبت له الصوره وهم حاطين ايديهم على افواههم ومش عارف عملت ايه وعملت ايه وعملت ايه، انت كده عملت مشروع، مشروع تربيه. الهروب والتعامي حل لا يليق بأمثالكم، عشان ما غلطش، حل لا يليق بأمثالكم.
من يعني كنت قعدت افكر ايه اللي عند العرب حاجه يعني زي الكوره كده دلوقتي منتشره وواقع، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معاه، فلقيت الشعر، يعني الشعر كان عند العرب بتقام له اسواق ومسابقات وفي كل الاشكال والالوان.
بتاع دي الدريع على الشاشه اللي هو علي البلاستر يعني باينه ولا مش باينه؟ صح
اتفضل. يعني عايز تقول بطولات دوليه على مستوى العرب كان الشعر بيقام له، بطولات زي كده والنبي صلى الله عليه وسلم كان تعامله مع الشعر تعامل حكيم جدا ووظفه في مصلحه الدين وكان حافظين اشعار، وكان في منها اللي بيتكلم في الغزل واللي كان بيتكلم في كذا وكان بيتكلم في كذا، ما قالش وبالعكس وصل ان الشعر ده كان اداه لتعلم القران الكريم وفهم الاعجاز.
نعم.
فمش شرط ان كل حاجه اقعد افعص فيها، لو انا قلت دي مش الشعر هرفضه.
حلو فعص دي جميل. تعبير واحد قرفان. الله يفتح عليك يا محمد. بقى هو جرجلنا الحته بس انا مش عايز اتوه معاك، بس يعني عارفين اشهر قصيده انشدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت لواحد احل النبي صلى الله عليه وسلم دمه، خلاص كان مجرم وشاب بامهات المؤمنين وبنساء الصحابه وكان مجرم مجرم. ف جه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد قصيدته، خذ الأمان وأنشد القصيدة. القصيدة فيها تشبيب وغزل، كلام يعني اللي هو الكلام بتاع الأغاني بتاعكم ده، ها؟ بان السعاد فقلبي يوم متبول بحب، يعني أول بيت في القصيدة صياعة، أول بيت يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو البيت رقم كام؟ خبط كده معايا، بيت رقم 62. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمعه أكثر من 60 بيت في غير الغرض، ومش كده وبس، وعفى عنه وأعطاه بردته عشان صلح كل العبط اللي عمله والخوض الذي خاضه في الصحابة رضي الله عنهم. وسارت هذه القصيدة إلى يوم هذا وليوم الدين. ها أبو زهير بن أبي سلمة، زهير بن أبي سلمة معلقته كتبت بماء الذهب على الكعبة، حكيم شعراء العرب، أنا كنت أحفظ معلقته من جمالها أحب الشعر فكرة، بس أجبرني ألزمني زهير لما فيها من الحكمة والجمال. ده بقى ابنه الصايع الضايع اللي عمل وسوى وأحل النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فاستأمن النبي عليه الصلاة والسلام وقام بين يديه، وأول ما يقول بنات سعاد سعاد مين يا جدع أنت؟ أنت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، طب أنت خليك قاعدة شوية كده، أنت هتنوب عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هتنوب عنه؟ وقعد يوصف فيها قدام ومقبلة ومدبرة، كلام ده بتاع الأغاني التعبانة بتاعت الشعب بتاعتكم دي. وصبر عليه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لغاية لما وصل فيه بقى واعترف بكذا ورد الاعتبار للصحابة الكرام وتراجع عن كل ما كان، بس بعد 60 بيت. ايه رأيكم في الكلام ده؟ يعني انا بس عشان محمد والقصة كده كتير والأحباش واللعبة في المسجد وكلام كده، بس انا مش بدور على أدلة الموضوع، انا ذهبت بك الى مكان اخر، لان المكان ده هتلاقيه موجود يقول لك أدلة ومش أدلة، انا مش عايز أدلة، عايزك تعلو فوق هذه المسألة، ده واقع وانت بتتعامل معاه وعيالك هيشوفوا هيشوفوا وهيتعلقوا هيتعلقوا، يبقى يوم افضل ان تتركهم هذا الصراع ولا ان تأخذ بأيديهم وتستثمر ده في الدنيا؟ ها؟ وما رأيكم في مسألة سجود اللاعبين؟ فهل تعد لهوا؟ هو الكلام ده متاخد من في تصريح لشيخ كبير محترم يعني، بس انا اعتبر دي واقع يعني واقع. قال ان سجود اللاعبين عموما يعني مش في المونديال يعني، سجود اللاعبين عموما في الملاعب هو صورة من صور الله الذي لا يجوز بصراحة يعني، مع احترامي للشخص طبعا، هذا خطأ، الكلام ده خطأ، لأن فكرة حدوث النعمة انت في معيارك انت كشيخ مش شايفها نعمة، واخد بالك؟ لكن هو الفريق المغرب لما سجد صورتهم جميلة جدا، انا شفت المباراة والله، كان حتى عندي درس هنا يوم الثلاثاء، بس صورتهم هم ساجدين بديعة محركة. ال 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 الولاد في بريطانيا في انجلترا بالتحديد كفار بيسجدوا زي محمد صلاح لما يجوا يلعبوا تقسيمة، اطفال صغيرين يعني اللي هم الاشبال الصغيرين اللي بيجي فيهم هذا بيسجد مش مسلم، لكن هو متأثر بمحمد صلاح فبيه فيجيب هدف يروح ساجد. انا لا اتصور انك انت لا تستثمر ذلك يعني، غلط بغلطان. ففكره وصف السجود بالله انا شايف انها فكره غير موفقه، فلا عمل جميل، وانا ممكن ان استثمره في 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 اولادي وفي من اربيهم وفي من انا قدوه لهم، استثمرهم يعني ولا بأس بذلك، ما احترمنا طبعا للايه ما فيش تضيع وقت ولا حاجه، وما طبعا تشوف كل المباريات انت تختار مباريات معينه اذا كنت انت عليك انت يعني، طبعا عدد مباريات ضخم جدا مش عارف كم مباراه، ما فيش حد عنده وقت اصلا لكده، لكن ما فيش مانع تشوف مباراه، ايه المشكله؟ انت نفسك مثلا يعني مباراه جايه المغرب اكيد كلكم هتشوفوها يعني، ايه المشكله يعني، ايه العقده يعني، وتبقى نفسك المغرب تكسب، انا مش هشوفها مش عشان تعال يعني، عشان مش هكون في بيتنا يعني في الوقت ده هكون في المكتب، لكن يعني ايه المانع يعني انك تشوف مباراه المغرب اللي جاي؟ يعني شايف انه ما فيش، بالعكس نستثمر ده مع اولادنا ومع الناس اللي بيقتدوا بينا ونحاول نحول ده لمعنى كويس قيم، واخد بالك؟ فلا بأس، من غير تعصب من غير خطأ من غير كذا، أنا اللي بستثمر الموضوع بوجهه للإيه لما ينفع. هل الأفضل الاجتهاد في حفظ القرآن حتى وإن كان الأمر بالمشقة؟ لا ليس كذلك، الاجتهاد والأفضل والأعظم والأجل والأوجب التفكر في القرآن الكريم، ودراسة درس القرآن بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون، مش تحفظون. محافظة القرآن الكريم في الأمة دائما قلة مش الأكثر، وانت لما تخاطب خاطب الأكثر مش الأقل. الميسر له الحفظ ماشي، الحفظ عن ظهر قلبي يعني، لكن المطلوب من الجميع أن يتفكروا ويتعلموا ويدرسوا بما كنتم تعلمون الكتابة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة أو بما كنتم تدرسون. الدرس معناه إيه؟ رايح جاي زي تدريس الغلة كده، فاللي رايح جاي في الحاجة كده ده اسمه يدرسه. يعني زي ما انت ما قلت لك كده النهاردة اديتك واجب، انت بقى عجبتك البتاع ودقت حلاوتها فابتدت ايه تهتم. طب انا حافظ سورة تبارك الذي بيده الملك، طب ما اشوف ايه صفات الجلال والاكرام فيها وخرجها مثلا. ده انا حافظ مثلا سورة كذا، عجبتك الحجاية دي وخليتك تعيش اكتر مع الايات، هو ده المطلوب. لكن الحفظ ده له يعني ما اختار الله تعالى لحفظ القرآن الكريم، وهم الأقلون ليسوا الأكثرين الله أعلم. فلا لا 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 ليس الأفضل، الأفضل ما يناسبك أنت، يناسب ملكاتك ويناسب وقتك وجهدك وكده، هو ده الأفضل. لكن ليس الأفضل حفظ القرآن، وأنا أعلم ناس أمضت عقودا في محاولة حفظ القرآن، ويعني كان الأولى بها ما أقول لك، تفكر تأمل الدراسة الذكر الكثير التلاوة، وده الكلام صحبة القرآن زي محمد بيقول كده تكون صاحبا له، هو ده الكلام. لكن الحفظ دائما الحفاظهم الأقلون في الناس، وعلى فكرة ده مش تقليل يا بس فهم الكلام اللي هقوله صح، بس يعني ايه وظفه صح. انا اعرف ناس حافظه القران مش مستفيده بيه كتير، ليس كل من حفظ القران هو من اهله، وكثير ممن لم يحفظ القران هو من اهله الذين هم اهل الله تعالى وخاصته. فحرصك انك تكون من اهل القران مش تكون من حافظة القرآن. والله ربنا مديك الملكة دي خلاص تبقى ماشي توكل على الله، لكن هؤلاء في الناس قليل. لكن ما ينبغي عليك أن تكون من أهل القرآن العظيم، تعظمه، يبقى في وقت كده مقدس معظم ما فيش حاجة تعتدي عليه الوقت ده، وإذا غلبت فيه تقضيه، إذا غلبت فيه تقضيه، ما في زمن معظم كده. زمن معظم ده ممكن يكون 30 دقيقة مش 30 ساعة، فمش غلط. معظم يعني محترم له حرمة، بتقعد فيه مع القرآن مستقبل القبلة متوضئ، بتسمع نفسك حاطط الإيرباد دي ها، وقعد بتسمع كده وتغني وتتغنى بالقرآن، هو ده الكلام. ورقة وقلم وتكتب وتطلع فايدة واثنين وثلاثة وعشرة، هو ده مطلوب خلاص. ما حكم قرض السيارات من البنوك؟ قرض السيارات من البنوك حسب العقد، في عقود باطلة وفي عقود جائزة، وفي بعض البنوك لها هيئات رقابة شرعية محترمة بتراعي هذه العقود. فأنت لو عايز تعمل حاجة زي كده هتذهب الى البنك المرشح، المصرف المرشح، وتشوف النظام بتاعهم ايه، نظام مرابحه ولا نظام ايه، وتاخد صوره من العقد وتجيني. انا عندي الحمد لله مكتب، وعندي شباب، وعندي طلاب علم متخصصين، وبندرس العقد كلمه كلمه حرف حرف، واقول لك اذا كان في وانا يعني خبرته ان في بعض المصارف وجدنا عقدا يعني صالحا إلا كان في شرط واحد يعني يخرجه عن هذا المعنى. فأرسلت إليهم، والله حسن أرسلت إليهم، فكانت المفاجأة أنهم غيروا الشرط ده واستجابوا للهيئة الرقابة الشرعية، أرسلت إليهم قلت لهم الشرط ده مخالف للمعنى الفلاني ولو غيرتوه هيبقى كذا وأنا أقترح يكون كذا كذا كذا، واللي حصل ما استجاب، بس ما كانش في سيارة كان في حاجات تانية. هات بالك فإيه المعنى؟ ما يجراش حاجة. شوف هذا العهد والحكم على الشيء فرع عن تصوره. هاتوا إن شاء الله ما حكم لبس الدبلة للرجال والنساء. الدبلة مقصود بها خاتم الزواج، يعني خاتم الزواج. هي طبعا مشكلتها أنها لها أصول عند غير المسلمين، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني في أداب الزفاف جايب نقل من بعض المجلات الكاثوليكية عن ان ده تقليد قديم، والقس هو بيقول الصبع الاول كذا والصبع الثاني كذا والصبع الثالث يقول كلمه يروح ايه مدخله فيها ثم ينتقل من اليمنى الى اليسرى واليسرى اصل اقرب للاقل، هي قصه كده تمام. انا اود ان يرجع عليها في كتاب اداب الزفاف للشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله. ففكره ان يبقى في خاتم للزواج أنا لا أمانع، لا أمانع من فيه لأن لها أصول شرعية، خاتم الزواج لا مانع فيه، لكن بالصورة دي لا، فبلاش نجيب دبلة ولازم ننقلها من اليمين للشمال ونعمل شمال، ما فيش داعي للكلام. خلينا إيه فكرة دي خاتم للزواج ما فيش إشكال، وبالذات بالنسبة للنساء حتى نكبر بخواطر النساء، لكن ما ياخدش الصورة دي اللي هي صورة الإيه اللي في الـ في الايه بيبقى في ده مش كده ولا ايه؟ اه كده يقعد ينتقل من اليمين للشمال وحاجات زي كده، الخطوبه اللي هو ربع اكليل ونص اكليل وبعدين مش عارف ايه، يعني لهم طقوس في دينهم يعني. فان فعلنا شيئا غير ذلك فلا بأس يكون في خاتم، بقوله صلى الله عليه وسلم التمس لها ولو خاتما من حديد. فانا ولو دي يعني معناها طب لو فوق الحديد كويس، ما نجيب خاتم من البتاع الفضه، طب لو من الذهب كويس ما يجرش حاجه، كل واحد حسب يعني ما وسع الله عليه يعني. لكن فكرة الخاتم الزواج شرعية ومقبولة، نبعد شوية عن الطقوس دي بلا بأس به إن شاء الله، لا شيء فيه إن شاء الله، فيش داعي يعني للصورة المطابقة لحوالهم. نعم لا بأس، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم تامز خاتم، لبس الخواتم من الزينة يعني مختلف فيها، لكن من الزينة، من زينة الرجل المباحة يعني. يعني لو لقيت واحد لابس خاتم ما فيش مشكلة، مش لازم يلبس دبلة بقى يعني، يلبس بخاتم بتاع مع فص مثلا شكله جميل كده وبتاع يعني. أنا لو حد فيكم أهداني حاجة زي كده مش هرده يعني، ما هو حد يعملها لأن أنا مش هلبسه يعني. لكن أقصد أنا بديك مثال بنفسي عشان يعني تفهم القصة يعني، لأنه مانع يعني. إيه المشكلة؟ مفيش حاجة، بس يعني تبقى تحركوا في الايه في الوضوء، تحركوا عشان تضمن ان الماء وصل لتحت الختم في الوضوء، بس بشكل كده يعني موضوع بسيط قريب يعني. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكمه مش عارف مزع ولا نزع ايه دي الهاتف او تنظيم الهاتف للاولاد سن 11 15 سنة؟ مش عارف مزع ولا نزع الهاتف يعني ايه. الهاتف دلوقتي في ايد الاولاد يعني تقريبا يعني، لكن التنظيم ووضع البرامج المنظمة وانك انت تبقى متحكم في هواتفهم ده حتى الكفار عاملينه، دي برامج موجودة على جوجل وعلى يعني انت بتنزل برنامج، وحتى هما بيسألوا سن المستخدم سنه قد ايه عشان يسمح له بدخول ايه وما يسمحش، هو عنده كده. فان كانوا الكفار عملوا كده يبقى احنا اولى، مفيش مشكله. فكره التنظيم والترتيب والمواعيد والنظر عشان المخ، وبالذات السن الصغير، ان السن الصغير بيتاثر تكوين خلايا المخ بالنظر، الحاجات دي كلها مكتوبه، ما فيش مش هي سهله جدا، اللي هي وسائل تنظيم الانتفاع بالايه بالهواتف بالنسبه للاعمار المختلفه. لكن لا شك ان هو مما يستحيل تجنبه بالكليه، فاياك ان تقع في هذا الفخ، ان تمنع كل شيء يتعلق بتلك الهواتف عن الاولاد، هتوقعهم في ما في المحظور كله بقى في عين المحظور. لكن أن تنظم أن تنظمه أن ترتبه معك تماما. التفاصيل بقى دي حاجة تانية أخذ ذلك. وعلى فكرة مش للصغار بس للكبار كمان حضراتكم يعني. كان في واحد مغلبني رجل صالح ويحفظ القرآن الكريم بس مغلبني في حكاية الهاتف ده، عامل معه مشاكل مش كويسة، ويعني طلب مني أكتر من مرة أن أنا ساعده وكده مش عارف إيه، وكل ما ساعده كالزئبق من هنا ومن هنا. فقلت له أقترح عليك اقتراح أخير، إيه رأيك لو جعلتني معك في هاتفك في برامج تخليك معاه، يعني أي حاجة يفتحها حيجيلك إشعار بيها وتتفتح عندك. فهو من كتر من كثرة ضيقه من نفسه قال ماشي، أنا ما صدقت قال ماشي لي، وعملنا التطبيق ده وكان ده الحل الحمد لله، الحل الناجع النهائي، خلصت المسألة. هي المسألة عايزة تنظيم، عايزة ترتيب، مش الصغار بس، للكبار كمان حضراتكم. اعمل العدادات، اعمل البرامج المحددة، اعمل البرامج المضيقة، ودي كتير جدا الحمد لله وكلها مجانية. حدد نفسك، ما تسترسرش حتى لو حاجة مباحة، الاستكثار من المباح اصلا مضيع، فحتى لو شيء مباح. فيعني ان تضع ايه. السؤال الرابع، ما حكم سماع الاغاني للاطفال؟ والله مسألة دي كلمة الأغاني دي لا شيء فيها قول الأحلى باتفاق المسلمين. أنت تقصد المعازف، لكن الغناء جائز ولا شيء فيه. ما لا أنت شو أخذ بالك من الكلام، الغناء حاجة والمعازف حاجة. الغناء هو الشعر المنظوم والنثر، وهذا كان موجود عند العرب وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في أحد خالص. فالغناء نفسه لا شيء فيه. الكلام السؤال بيبقى على ايه؟ على المعازف، على الالات العزف والطرب وكده، دي اللي فيها خلاف بين الفقهاء. و يعني اختلف بقى الموضوع من عصر الى عصر الى عصر. فان كان ذلك مما يروج كلاما نافعا فلا باس به. انا قصدي يكون وحكمي يكون على الكلام. إن كان الكلام نافع فلا بأس بالتغاضي، لأنه لا يكون مقصودا لذاته، العزف هنا مش هيكون مقصود لذاته، واخد بالك؟ والأمثلة على كده كتير. أنا أشيل اللي هي فيها معاني جميلة أو فيها معاني حماسية أو فيها حاجة زي كده وأصحابها شيء من المعازف فلا بأس بها عندي. طبعا في خلاف في المسألة قلت لك في الأول عشان متجيش تقول لي فلان بيقول وعلان بيقول، عندي وفي نظري ومراعاة لأحوال الناس وشيوع ذلك، إن كان الكلام نافعا مهيجا للقلب على ذكر الله تعالى أو على نصرة الحق أو الانحياز للمستضعفين في الأرض، فطبعا لا ألتفت لما معه من المعازف. لكن لو كان كلام سقط بقى، هو سقط بالكلام قبل ما يسقط بالمعازف، كان كلاما ساقطا هو سقط بالكلام قبل يسقط معازف، فبئس السماع، هو بئس السماع. إلا واحد يقعد يسمع كلام ساقط بمعازف وخيبة تقيلة، لكن لو كلام حلو كويس لا أرى به بأس. المهم المدار على الكلام، إيه الكلام اللي هيتقال؟ إن كان كلاما نافعا فبها ونعم، والله أعلم، مع إثبات الخلاف في المسألة. والخلاف جميل، من رحمة الله تعالى بهذه الأمة إن الأئمة اختلفوا. ده لما الخليفة راح للإمام مالك وقال له نفرض الموطأ ونعمل كل حاجة على الخلافة كلها، مالك رفض، مالك ابن أنس رفض أن يفرض الموطأ على الأمة، لأن الأمة فيها الخلاف. وهو أدرك أئمته لأنه مالك من تابع التابعين، فأدرك التابعين وهم أدركوا الصحابة وقد اختلفوا. يعني اللي اختلف فيه الصحابة الكرام علماء الصحابة انت عايز تحسمه؟ من انت؟ بقولك الصحابة اختلفوا واختلاف تضاد مش تنوع، واخد بالك؟ علماء الصحابة عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنهم اختلفوا في مسألة انت جاي تحسمها. مرة جاني واحد قلت لكم عليه قبل كده عنده مشكلة وجايب لي كتاب بتاع ابن الأنباري وعايز يخلص المسائل اللي ابن الأنباري ما خلصهاش. مش مهم انتوا شايفين ابن الأنباري مش مشكلة يعني، المهم الولد مسكين بقول له انت اسمك ايه؟ قال لي اخوك في الله، واصغر مني بعشرين تلاتين سنة، اخوك في الله ابو الحسم مش عارف ايه. قلت له ابو الحسم ده انت بقيت هطين. والله ابو الحسم حسمي يا جدعت، اخوك في الله ابو الحسم مش عارف ايه. فاشفقت عليه والله يعني. هتحسم ايه يعمل حاجة؟ مسائل اختلف فيها الكبار، انت جاي النهارده تعمل ايه اصلا؟ ممكن نذهب الى فريق منهم، ولكن لا نتجاوز مع الفريق المخالف. ام المؤمنين اختلفت مع الصحابه كتير وانفردت باقوال واجتهادات، رضي الله عنها عائشه وهي الفقيهه اختلفت معهم، ابن عباس اختلف، ابن مسعود اختلف. اصل عدد رضي الله عنهم اجمعين، عدد الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قليل مش كتير، قليلين خالص زي ما انتم متصورين يعني. فهم اختلفوا، فيعني الله يستر عليك ما تورطش نفسك وتغرق روحك فيما ليس لك. هل يجب قراءة شيء بعد الفاتحة في الصلاة الفردية سواء كانت فرضا أو سنة؟ لا يجب، لا وجوب، لا الواجب والفاتحة، لكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة ما تيسر من القرآن. لكن إن لم يجد وقتا أو لم يستطع أو لم يدرك أو سكت أو أي حاجة صلاته صحيحة، لأن وجوب دي معناها قوي يعني، الوجوب معناها الوجوب. لكن لا يجب إلا الفاتحة. الله أعلم. هل السعي منوط بحدوث الرزق؟ وما هو فائدة السعي وأن الرزق مقدر مكتوب؟ ما يقصد مع أن الرزق مقدر ومكتوب؟ هل الأرزاق تتأثر بالذنوب والمعاصي؟ بمعنى أن يحرم المرء من رزق معين بالذنوب؟ وهل يؤجل الرزق إلى حدوث التوبة؟ ده درس فأنا أعيده، أعيد كاتب هذا إن شاء الله لو في عمره أجل هنبدأ به الحصة الجاية إن شاء الله. بس أنا عايز أقول كلمة واحدة بس قبل من إيه، بس أحتفظ بيه كلمة واحدة. هو لما حط الألف واللام على الرزق ضيق الدائرة في تقدير، يعني السكينة رزق وحسن الظن بالله تعالى رزق. فيعني كلمة الرزق لو عايزها صح يبقى نقراها صح. هنجاوب على السؤال بس بعد ما نقول ايه ما هو الرزق، ماذا تقصده بالرزق؟ هل تقصده بالرزق المال او ما يكون من الفاني من الدنيا؟ هو رزق طبعا، مش هسميه هو رزق، بس لما دخلت عليها الالف واللام الرزق دي بقى النقطة اللي انا عايز انبهك لها. فإن كنت تقصده بتلك الألف واللام هذه الدائرة الواسعة ونقعد مع بعض نرتبها حسب الأهمية والفائدة ونقول مثلا السكينة سكينة القلب، يقينك على الله تعالى، فرحك بالله عز وجل، إذا اتفقنا على كده هجاوب السؤال معك. بس لازم نتفق الأول ما هو الرزق الألف واللام ده، وبعد ما نتفق على كده أعدك إن شاء الله تعالى أن أجيبك. طيب وشكل نفس السائل، سؤالين بتوعك خلوهم مرة جاية. أنت طبعا سؤال فقهي يعني التزامن بين قول الله أكبر في الانتقال من ركن إلى ركن في الصلاة بدون قصد وأدركت مش عارف إيه، رأي المحدثين المعاصرين المتقدمين في الحكم على الحديث، دي مسائل يعني إن شاء الله خلاص السؤالين دول أنا مش هدخلهم على كده، وإن شاء الله نبدأ بهذه الأسئلة وبهذا الأخ الكريم في المجلس القادم. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.